الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيسر اخوانكم في جمعيه الهدايه الخيريه ان نستضيف فضيله الشيخ الدكتور محمد الحجيري حفظه الله تعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فنرحب بالشيخ في مجيئه هذا ونشكره حقيقة في رحلاتنا العلمية التي دائما يكون في مقدمة المشايخ الذين يقبلون دعوتنا في استضافتهم هنا ويقتطعوا من وقته، فكم سررنا بمجيئه إلى بلده الثاني، وكم سعدنا كذلك في استجابة دعوة إخوانه وطلابه لإلقاء هذه الكلمة وللقائهم ولقاء الإخوة والطلبة بالله له ما له في القلوب. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاجتماعات التي يذكر فيها الله عز وجل، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، والتآخي في الله له ما له من الفضل. سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. هؤلاء إخوة، فما بالكم بلقاء المشايخ الذين نستفيد من علومهم ونأنس بكلماتهم. فنشكر الشيخ على قبول هذه الدعوة للقاء طلابه وإخوانه في الله، ونسأل الله عز وجل أن يسدده في كلمته. وعنوان الكلمة هي العبادة، فليتفضل حفظه الله تعالى مشكورا مأجورا للقاء هذه الكلمة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لإخواني التوفيق والسداد، وأسأل الله جل وعلا يتقبل أقوالنا وأعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. والإخوة محسنون لنا غاية الإحسان أنهم رتبوا لنا هذا اللقاء مع إخواننا الذين أحببناهم في الله واجتمعنا معهم على خير. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل مقبولا عنده وسببا في نجاتنا من عذابه وسخطه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا السداد في القول والعمل. أيها الإخوة الأكارم، العبودية لله جل وعلا شأنها عظيم، فما خلق الخلق إلا لأجل عبادته تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إلا لآمرهم وأنهاهم. نحن خلقنا في هذه الحياة لأجل الامتثال لأمر الله عز وجل، لأجل طاعته والعبودية له. ما خلقنا لأجل الاتجار ولا لأجل الاستمتاع، وإنما خلقنا لأجل العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا هو الهدف من خلقنا. وقد أمر الله جل وعلا بالعبادة فعمم وخصص، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمر بالعبادة، وهي وإن كانت يقصد بها العبادة لله عز وجل وإفراده بالتوحيد، لكنها تتضمن الإتيان بالعبادة التي يجب فيها الإخلاص. فهذا أمر بالعبادة وأمر بالإخلاص في العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال جل وعلا خص المؤمنين كما في سورة الحج، قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وخص من المؤمنين الرسل، فقال تبارك، فقال كما في حديث أبي هريرة إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالعبادة من أجلها خلقنا، والعبد إنما هو وصف بالعبودية لأجل تعبده لله جل وعلا، وهو والله الشرف وعظيم المنزلة أن تكون عبدا لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد، اللهم صل على رسول الله، وأن صيرت أحمد لي نبيا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالعبودية في أعظم المواطن، فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء والمعراج شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أما الرسل كلهم في بيت المقدس فصلى بهم ثم عرج به إلى السماء السابعة، وهذا شرف. وصف في هذا الموطن، موطن التشريف، بأعظم الألقاب وأشرفها، ألا وهي العبودية لله تبارك وتعالى. وكذلك وصف بالعبودية حين إنزال هذا الكتاب العظيم الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فلا أعظم يا عبد الله من أن تكون عبدا طائعا ممتثلا لأمر الله جل وعلا. وانظر إلى أبنائك، إلى إخوانك، ما حال الطائع منهم لأمرك وما حال العاصي؟ إذا أمرت ابنك فأطاع يختلف عن الابن الذي لا يطيع. والله جل وعلا غني عنا وعن عبادتنا، فإذا امتثلنا أمره فلا تسأل عن المنزلة العظيمة التي تحصل عليها بهذه الطاعة. وإذا عصيت فإن الله عز وجل غفور رحيم، وإذا أخذ عزيز مقتدر جل وعلا. فالعبودية لله منزلة عظيمة، وأعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، أعظم القرب هي الفرائض. أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا هو أداء ما افترض الله عز وجل عليك. إذا أديت هذه الفرائض فقد جئت بالعبودية لله جل وعلا، وما زاد على ذلك فهو لتكميل هذه الفرائض كما سيأتينا إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة، فأرسل معاذا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه الخمس صلوات في اليوم والليلة ثم الزكاة. فأول ما يجب على المكلف هذه الفرائض، الإيمان بالله عز وجل، وهذه الشهادة الحقة التي يراد بها أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إقامة الصلوات وإتيان الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته فيسأل عما أوجب الله عز وجل عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: صوم رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر الزكاة والصوم. ثم قال الرجل لما قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. إن صدق فجاء بهذه الفرائض فهو من الفالحين. أو قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فالفرائض يا إخوتي شأنها عظيم، يجب على المسلم أن يعتني بها أشد الاعتناء. عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات، أو قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيصليها فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له إلى الصلاة الأخرى ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. كل ما صليت صلاة أحسنت في هذه الصلاة ركوعها وسجودها وأركانها وخشوعها، أتممتها على الوجه المطلوب، كانت هذه الصلاة كفارة لك، تكفر ذنوبك ما لم تأتي كبيرة، ما لم تأتي كبيرة. بل إن هذه الصلاة إذا كانت على الوجه الأمثل فإنها تكفر حتى الكبائر على الصحيح من أقوال العلماء، لأن العبادة العبادات تكفر السيئات، وأتبع الحسنة السيئة تمحها. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا، وفي رواية: إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الله قد غفر لك ذنبك أو غفر لك حدك. الصلاة عبادة عظيمة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سقيا كلب غفر لصاحبها كبيرة من الكبائر وهو الزنا، فأين سقيا الكلب؟ أو أين الصلاة من سقيا الكلب؟ الصلاة عبادة عظيمة، هي ثاني ركن من أركان هذا الدين بعد الشهادتين، أو أول ركن من أركان الدين بعد الشهادتين، وهو ثاني ركن من أركان الإسلام. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، وأذكر هذه المسألة استطرادا، لأن من العلماء من يقول إن التكفير إنما هو للصغائر وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة. يقول ابن القيم رحمه الله: الأعمال مع التكفير على ثلاثة أقسام، منها عمل يكفر الصغائر والكبائر، ومنها عمل ليست عنده القدرة على تكفير الكبائر لكنه يكفر الصغائر، ومن الأعمال ما لا يكاد يكفر شيئا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للتكفير هنا إحسان العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ، أو ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيصلي فيؤدي أو فيحسن ركوعها وخشوعها وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت له كفارة إلى الصلاة الأخرى ما لم يأتي كبيرة. فإذا حسن الصلاة مرتبط بالتكفير، والتكفير مرتبط بحسن الصلاة، فبحسب عملك وإحسانك في العمل يكون تكفيرك. وشبهه ابن القيم رحمه الله بالدواء، فلو أن إنسانا أخذ دواء جيدا صالحا للمرض فإنه يزيله، ولو أخذ دواء لكن هذا الدواء قوته ليست بذاك، الطبيب لم يكن ماهرا فأعطاه دواء هذا الدواء يخفف المرض لكن لا يذهبه. ومن الأمراض ما لا تنفع فيه مثل هذه الأدوية ويحتاج إلى أدوية أقوى، فلسوء هذا الطبيب وصف له دواء لا يفيده. كذلك الأعمال، من الأعمال ما يقوى على تكفير الذنوب يقوم في القلب من التذلل لله والخشوع والتعظيم له تبارك وتعالى، ما يطهر هذا القلب من هذه الذنوب ويكفر السيئات. الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام حكى كيفية الوضوء وماذا يصنع الوضوء، فإذا غسل وجهه تحاتت ذنوبه أو تساقطت ذنوبه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يده تساقطت ذنوبه، وإذا غسل ومسح رأسه، وإذا غسل رجله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الذي يخرج كيوم ولدته أمه ليس له كبيرة، لأن الصغار إذا ولدوا فإنه لا تكون عليهم كبائر، بل إذا لم يبلغوا فإنه لا كبيرة عليهم. وكذلك الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالصحيح أن الأعمال هي من المكفرات، تكفر الصغائر وتكفر الكبائر بحسب ما يقوم في القلب من الإتقان والإحسان والتعظيم لله جل وعلا في العمل. فالأعمال الصالحة أول ما يجب عليك أن تعتني به أن تعتني بالفرائض، هذه الفرائض شأنها عظيم. ومن الخطأ الذي نقع فيه ويقع فيه كثير من الناس أن استعداده وتهيئه لبعض النوافل أعظم من تهيئه لبعض إيش؟ للفرائض. وهذا في الحقيقة خلل في التفكير وخلل في العمل، لأن الفريضة أحب إلى الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. ليس هناك عمل أحب إلى الله عز وجل من الفرائض. ولذلك يجب على المسلم أن يعظم الفريضة وأن يعظم هذه الفرائض، وهو ليس بالقول بل لا بد من العمل، لا بد من مراعاة أمور يكون بها تعظيم هذه الفرائض وأداؤها على الوجه الأكمل. فمن الأمور المهمة في الفرائض هو الفرح بهذه الفريضة. فإذا أذن المؤذن فلا تكن كحال المنافقين الذين يكرهون ما فرض الله عز وجل، بل افرح بهذه الفريضة أن جاءت، لأنها قربة إلى الله تبارك وتعالى. افرح بالصوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرب شهر رمضان بشر به عليه الصلاة والسلام، والصلاة كان يفرح بها صلى الله عليه وسلم بحضورها. وهكذا الحج، وهكذا الزكاة. أدي العمل بقلب راضية مطمئنة فرحة بهذه الفريضة، لأنها فريضة، وما فرضها الله عز وجل إلا لعظم منزلتها. فلا بد من الفرح بشرائع الله عز وجل، ومن هذه الشرائع الفرائض، ويجب أن يكون فرحك بها أعظم من فرحك بغيرها، لأنها أحب الأعمال إلى الله. ويجب على المسلم أن يحب ما يحبه الله وأن يكره ما يكرهه الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يجب على المسلم في هذه الفرائض أيضا أن يبكر لها، أن يبكر لهذه الفريضة. فليس من تعظيم الله عز وجل في هذه الفريضة أن تأتي متأخرا وأن لا تكون مباليا، وأن يستوي عندك الحضور وعدم الحضور، والشهود وعدم الشهود، والأداء وعدم الأداء. إذا حصل منك هذا فاعلم أن هذا من القصور العظيم في العبادة، وهذا ينشأ من التعظيم لله أو التعظيم لهذه الشعيرة. تعظيم الشعائر أمره عظيم في أثره في صلاح العبد وصلاح عمله وثوابه. فإذا عظم العبد الله عز وجل بتعظيم شعائره تبارك وتعالى عظم هذا العمل وارتفع شأنه وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. فرق بين أن يأتي الرجل نشطا لهذه العبادة وبين أن يأتيها كسلان، والنشاط إنما هو لأجل تعظيم الله، والكسل إنما هو لقصور في تعظيم هذه الشعيرة أو تعظيم هذا العمل. والناس إنما يتفارقون ويختلفون ويتمايزون في الأجور بحسب ما في القلوب من تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره. وإذا أردت مثالا، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة إيش؟ الفجر والعشاء، لأنها في حالة ظلمة، لأنها في حالة ظلمة، وفي الظلام لا يدرى من صلى ومن لم يصلي، من حضر ومن لم يحضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أثقل الصلاة عند المنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين لجاءوا. إيش العرق السمين؟ العرق هو العظم، ويسمى العظم عرقا إذا كان فيه شيء قليل من اللحم، إذا كان فيه شيء قليل من اللحم. ما معنى عرق سمين؟ يعني العرق هيئته كبيرة لكن ليس فيه من اللحم إلا الشيء القليل، ليس فيه من اللحم إلا الشيء القليل، لكنه يستعظم الشيء القليل من أمر الدنيا، يستعظم الشيء القليل من أمر الدنيا. أو مرماتين، المرماتين تثنية مرماه، مثنى مرماه، والمرماه هي أظلاف الشاه، يعني ظلف الشاه، أصابع الشاه لها أصبعين، وهذه الجلدة هنا بين الأصبعين تسمى مرماه لأنها تكون هدف لدقة الرماية. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن المنافق يعلم أنه يجد هذا الجلد الذي يوكل لكنه جلد يسير جدا لجاء إلى الصلاة، لجاء إلى المسجد. فلو أنه قيل لك في المسجد توزع أموال، الذي يحضر الصلاة نعطيه 10 دنانير، أظن الله أعلم أنت وأولادك وجيرانك والنساء والرجال كلهم الجميع يحضر للصلاة، لأجل إيش؟ لأجل هذا المال اليسير. طيب هل تقول إذا نمت عن صلاة الفجر والله نحن معذورون، النوم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، هل أنت إذا فاتك هذا المال يمكن أن تعتذر لنفسك بهذا العذر؟ تقول والله النوم يعني سلطان وليس لست مؤاخذ بهذا النوم، أم أنك تندم على ما فاتك من هذا المال؟ انظر إلى تعظيم القلب للدنيا وللآخرة. فإن كنت تتحسر على فوات العبادة كما تتحسر على فوات دنيا فهذا يدل أنك معظم لله عز وجل أو معظم لأمره تبارك وتعالى. وأعظم من ذلك أن لا تبالي بفوات الدنيا وتهتم اهتماما عظيما بفوات الآخرة، هذا معظم لأمر الله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان إذا فاته أمر من أمر الدنيا ندم وتحسر وتألم، وإذا فاته شيء من العبادة يقول نحن معذورون، والله أنا مسافر، والمسافر يجوز له أن يفعل كذا ويجوز له أن يفعل كذا، يترخص برخص السفر، فإن هذا الأمر لا شك أنه يدل على ضعف في التعظيم لله تبارك وتعالى. ولذلك يعظم الأجر في الأعمال بقدر ما يكون تعظيمك لله عز وجل ولأمره تبارك وتعالى ولأمره جل وعلا. فعلينا أن نهتم بهذه الفريضة ونحسن أداءها ونعظم شعيرة الله عز وجل ونعظم الله جل وعلا في أداء هذه العبادات، هذا أمر مطلوب وهو من حسن إسلامك، وهو من حسن إسلامك. وإذا أحسنت في الإسلام، أحسنت في العمل، بمعنى أنه يتطابق ما في قلبك بالعمل الظاهر، فأبشر بالخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم فحسن إسلامه، قال عليه الصلاة والسلام: كتب له بكل عمل يعمله 10 حسنات وإلى 700 حسنة، يعني بحسب الإحسان أو بحسب ما في القلب يحسن العمل وتزداد الأجور، وأما السيئة فلا تكتب إلا سيئة واحدة، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. فإذن الفرائض أمرها عظيم، ويجب على المسلم أن يهتم بها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. وعلى هذا تنبني مسائل كثيرة من مسائل العلم، على هذا تنبني مسائل كثيرة على مسائل يعني من مسائل العلم، لكن الذي يهمنا هو أن الفريضة مقدمة على النافلة، أن الفرائض مقدمة على النافلة، وأن تعظيمك لله عز وجل يقتضي تعظيم فرائضه على غيره من الأعمال. ثم من الأعمال الصالحة النوافل، والنوافل إذا أداها العبد فإنه يحقق العبودية لله جل وعلا، فهو قد أدى ما وجب وأدى ما زاد على هذا الوجوب استمرارا في هذه العبودية وتأكيدا لها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله عز وجل يقول: ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله عز وجل أحبه حين أدى الفرائض، لأنها أعظم ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل، وأحب ما تقرب به العبد إلى الله. لكن إذا أدى النوافل فإن حب الله عز وجل له يعظم، فإن حب الله تبارك وتعالى يعظم. ففرق بين من شغل وقته بطاعة الله وبالقرب من الله عز وجل واتباع رضوانه، ومن شغل وقته بقيل وقال، سواء كان في متاع الدنيا فضلا عن أن يشغله بمعاصي الله جل وعلا. فيقول النبي عليه الصلاة، فيقول الله جل وعلا: فإذا تقرب إلي بالنوافل، فما يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا كله يدل على مكانة هذا العابد عند الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة، إما محبة منه للعابد، أو سيجعل الرحمن له محبة بين الخلق. وهذه من فضائل النوافل والقرب، فإن الله عز وجل يقول، ينادي فيقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل: يا أهل الأرض يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا بسبب العمل الصالح، أحبك الله وأحبك جبريل وأحبك أهل السماء وأحبك أهل الأرض، منزلة عظيمة شريفة. يكفيك في ذلك كله أن يحبك الله جل وعلا، لأنه إذا أحبك الله فقد أوتيت الخير كله، إذا أحبك الله أوتيت الخير كله. لو قيل لك إن رئيس البلاد أمير البلاد يحبك، ألا تفرح بهذا الفرح؟ فرح شديد، لأنه إذا أحبك يمكن تطلب منه أرض، يعني هذا المخيم كله تقول اكتبه باسمي، فيعطيك إياه باسمك، يسجله باسمك لأنه يحبك، يعطيك: والله أنا أحتاج إلى المال الفلاني، أحتاج إلى الحاجة الفلانية، فيعطيك لأنه يحبك. وإذا أحبك أمير من الأمراء أو غني من الأغنياء أو مدير من المدراء فأمرك ماشٍ عنده، أمرك ماشٍ عنده، فكيف إذا أحبك ملك الملوك جل وعلا؟ قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل وعد أنه يستجيب للناس كل من دعاه، ووعد أن يستجيب للطائعين، فقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لو سأله هذا الطائع أي شيء يريده فإن الله عز وجل يعطيه، وإذا استعاذه من شيء فإن الله عز وجل يعيذه. الله يا إخواني منزل عظيمة، نحن نذهب هنا وهناك نرجو خير فلان ونرجو دفع شر علان، ونغفل عن هذا الأمر العظيم. إحسان العمل مما تستجلب به الخيرات وتدفع به السيئات. أحسن العمل، فإذا أحسنت العمل وتقربت إلى الله عز وجل، زدت في التقرب إلى الله والنوافل، فإن الله وعدك أن يستجيب لك. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء. هكذا يقول الله جل وعلا، منزلة عظيمة شريفة يا أخي. ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح العبد المؤمن يكره الموت. اسمع لهذه الكلمة، اسمع لهذه المنزلة، لهذا الشرف، يكره الموت وأكره إساءته. الشيء الذي يسوءك فإن الله عز وجل يكرهه. لا الله عز وجل لا يرضى لعبده أن يسوءه شيء من أمر الدنيا. يكره الموت وأكره إساءته. ولو لم يكن في التقرب إلى الله إلا حصول هذه المنزلة، التوفيق من الله جل وعلا، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني كل حركاته وسكونه وأفعاله إنما هي بتوفيق من الله عز وجل. عنده فاروق يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بحسب ما في قلبه من الإيمان. فهذه منزلة عظيمة، وهي تورث حب الله عز وجل، وتورث أيضا حب العباد لك يا أيها الطائع. علماء أدركناهم يحبهم أكثر الناس، يحبونهم حتى أعدائهم يحبونهم، وإن كانوا يتكلمون فيهم لكن لهم سكينة ولهم وقار ولهم محبة ومنزلة في قلوب العباد. ومن فضائل الأعمال الصالحة أنها سبب للطمأنينة والراحة، فإن الله عز وجل حكم عدل، لا يمكن أن يساوي بين أهل الطاعة وأهل المعصية. أم نجعل المتقين كالفجار؟ يسأل الله جل وعلا، هل تظنون أن الله يساوي بين المتقي والفاجر، الطائع والعاصي؟ ما يمكن أن يستوي هذا وهذا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الذي يظن هذا الظن فقد أساء الظن بالله عز وجل. لا يمكن أن يساوي الله بين أهل الطاعة وأهل المعصية. وإن كنت ترى أهل الطاعة فيه ذات قلة اليد، أو عنده مرض، أو فيه أمراض، أو مبتلى بابتلاء، لكن ليس هذا هو ميزان السعادة، وليس هذا ميزان التفضيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، ومع ذلك كان فقيرا عليه الصلاة والسلام. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من الأموال ولا عنده من الطعام ما يكفيه. كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فلا يعني نقص المال أو الثياب أو متاع الدنيا، لا يعني هذا أبدا أنه ليست لك منزلة عند الله. بل إن الله عز وجل يعطي من لا يحب الدنيا، وأما الدين فلا يعطيه الله عز وجل إلا من أحب. فأحمد الله عز وجل على ما أعطاك، كونك هديت إلى الإسلام، هديت إلى السنة، هديت إلى الخير، عرفت الصواب من الخطأ، عرفت السنة من البدعة. علماء يا إخواني وقعوا في بدع، هم علماء يحفظون الكتاب ويحفظون السنة، عندهم علم بالحديث، وعندهم علم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم علم بالكتاب، وعندهم علوم، لكنهم إذا مروا على حديث فقالوا في هذا الحديث جواز التبرك بالصالحين. عالم لكنه ما هدي. وأنت بحمد الله لو سألت ابنك الصغير ما حكم التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم التبرك بالصالحين، ما حكم التمسح بالجدار جدار المسجد، يقول لك لا ما يجوز، هو صغير. لكن هذه نعمة امتن الله عز وجل بها عليك. من العلماء من وقع في الشرك والعياذ بالله، لكن أنت سلمت من هذا ولله الحمد. فالدنيا يعطيها الله عز وجل من أحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها الله عز وجل إلا من أحبه تبارك وتعالى. فإذا هديت إلى الخير فاحمد الله عز وجل. ومن ثمرات العمل الصالح أنه مكمل للفرائض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا نقص منها شيء قال الله عز وجل: ابحثوا هل لعبدي من تطوع، فإذا وجدوا له تطوعا أكملت الفريضة من تطوعه. فكونك تعمل وكونك تتنفل هذا فيه زيادة أو فيه توثيق لهذا العمل الصالح الفرض وتكميل له، تكمل هذه الفرائض بهذا العمل. ومن فوائد العمل الصالح أن العمل الصالح سبب علو المنازل يوم القيامة. قال ثوبان، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، فكلما سجدت سجدة ارتفعت منزلتك. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأ وهذه منزلتك. فاعمل لنفسك الآن أكثر من السجود، احفظ كتاب الله عز وجل أكثر من قراءته، لك بكل حسنة بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذه مزرعة يا إخواني، اجتهدوا ولنجتهد جميعا في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله تبارك وتعالى وفي العمل الصالح، فإن فيه صلاح الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.